يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: تفسير سورة المائدة. قد روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح. وقد روى الحاكم في مستدركه نحو رواية الترمذي، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى الحاكم أيضا عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت لي: يا جبير، تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح وزاد: وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: القرآن. ورواه النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه السورة من أكثر سور القرآن اشتمالا على الأحكام، إلا أنها أقصر من سورة البقرة، ولذا كانت البقرة أكثر منها من جهة الأحكام التي اشتملت عليها. وهذا الأثر الذي ذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح، في إسناده ضعف، والمقصود بالفتح يعني إذا جاء نصر الله والفتح، سورة النصر وليست سورة الفتح التي إن فتحنا لك، قطعا، لأنها نزلت في السنة السادسة بعد صلح الحديبية. ويدل على هذا رواية ابن عباس التي بعدها: إذا جاء نصر الله والفتح. ويمكن أن يجمع بين هذا وهذا كما أشرنا بالأمس، باعتبار أن سورة المائدة هي آخر ما نزل في الأحكام، بمعنى أنه لم ينسخ منها شيء، ولذا كانوا يكتفون أحيانا لبيان أن هذا من المحكم أن يقولوا هذا من سورة المائدة. وسورة الفتح يمكن أن يقال إنها آخر سورة نزلت كاملة، آخر سورة نزلت كاملة سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وآخر ما نزل في الأحكام سورة المائدة، وآخر ما نزل في المواريث آية الكلالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وابن أبي حاتم أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال: اعهد إلي. فقال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وعن خيثمة قال: كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا فهو في التوراة يا أيها المساكين. قوله تعالى: أوفوا بالعقود، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وغير واحد: يعني بالعقود العهود. وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك. قال: والعهود ما كانوا يتعاهدون عليه من الحلف وغيره. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني بالعهود، يعني ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله، فلا تغدروا ولا تنكثوا. ثم شدد في ذلك فقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، إلى قوله: سوء الدار. وقال الضحاك: أوفوا بالعقود. قال: ما أحل وما حرم، وما أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام.
العقود جمع عقد، والعقد يطلق ويراد به الربط، وهذه اللفظة من حيث هي تدل على الشد والتأكيد والاستيثاق من الشيء، وذلك يكون في الأمور المحسوسة وفي الأمور المعنوية. العقدة في الحبل: وعقدت الحبل، وكذلك في الأمور المعنوية كالعقود هنا. وهذا الكلام الذي ذكره الحافظ بن كثير عن السلف رضي الله تعالى عنهم في معنى العقود يدل على أنهم حملوها على العموم. العقود مع الله تبارك وتعالى بفعل فرائضه واجتناب محارمه، وأعظم ذلك هو التوحيد وعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له من غير نكث لذلك، ومنه النذر، ومنه أيضا ما يعاهد الإنسان به ربه، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدق الآية. فالحاصل أن الإنسان يجب عليه أن يفي بالعهود مع الله، وأن يفي بالعهود والعقود مع الناس، فلا يخل بشيء من ذلك. فمنه من أمثلته الداخل تحته ما يحصل بين الناس من أحلاف ومعاقدات في أنواع المعاملات التي يتعاملون بها، فالآية تشمل ذلك جميعا، ما ألزم الله عز وجل به من الفرائض والأحكام، وما يكون بين الناس من العهود والعقود والمواثيق وما يتفقون عليه، سواء كان في باب النكاح، الشروط التي تشترطها المرأة وليست محرمة، أو ما يكون بين الناس في الشركات أو البيوع أو غيرها من أنواع المعاملات. هذا كله يجب الوفاء به. أوفوا بالعقود.
قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، هي الإبل والبقر والغنم. قاله الحسن وقتادة وغير واحد. قال ابن جرير:
أحلت لكم بهيمة الأنعام. بعض أهل العلم يقولون إن الأصل البهيمة تطلق على ذوات الأربع، ذوات الأربع قيل لها ذلك لإبهامها، فهي لا تنطق ولا تبين عن نفسها، فقيل لها بهيمة لا تعقل ولا تنطق. والأنعام الأقرب الله تعالى أعلم، والذي عليه عامة أهل العلم أن ذلك يطلق على الأربع التي ذكرها الله عز وجل في سورة الأنعام: الإبل والبقر والغنم بنوعيها، الضأن والمعز. فهذه هي بهيمة الأنعام، ولهذا يقال مثلا بأن الهدي أو الأضاحي تكون من بهيمة الأنعام، يعني من هذه الأصناف الأربعة. أحلت لكم بهيمة الأنعام، مع أن التحليل لا يتوقف عليها، الذي أحله الله عز وجل أوسع من هذا، الخيل مثلا يجوز أكله، كذلك أيضا الصيود بأنواعها الكبار والصغار، إلا ما استثني، يعني كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وما عدا ذلك فهو يجوز. كذلك أيضا ما يوجد في البحر إلا ما ثبت ضرره. والله عز وجل قال: حل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل ما لم يثبت فيه الضرر فإنه مباح. وقضية المستخبثات ضابطها يختلف العلماء فيه، فمنهم من قال: ما استخبثه العرب الأولون فإنه خبيث، ما استخبثوه فإنه خبيث، يدخل في هذا أنواع الحشرات، وإن كان هذا لا ينضبط، لأن العرب كانوا يأكلون أشياء كثيرة جدا ويتفاوتون في هذا، يتفاوتون، لربما لا يكون لهم عرف مضطرد في مثل هذه القضايا. وذكرت لكم في بعض المناسبات قول الأعرابي الذي سئل: ماذا تأكلون في الصحراء؟ قال: نأكل كل شيء إلا أم حبين، دويبة معروفة تشبه الوزغ، قال: لتهني أم حبين العافية سلمت منكم. فهم يأكلون كل شيء، ومعروف في أخبارهم في السيرة أنهم يأكلون الجعلان ويأكلون كل شيء لشدة فقرهم وتصحر بلادهم. فمثل هذا، على كل حال كانوا يأكلون الحمار، وهذا إنما حرم في يوم خيبر، وعلى كل حال مثل هذه القضايا يختلف فيها أهل العلم من جهة المستخبث ما هو حرم عليهم الخبائث، هل يوقف ذلك عندما حرمه الشرع فيكون هو الأشياء المستخبثة ومع ذلك فهو جائز إلا ما ثبت ضرره أو لا؟
قال ابن جرير وكذلك هو عند العرب.
أين أحلت لكم بهيمة الأنعام، أنعام ربما يكون أطلق عليها أنعام للينها في مشيها، ما هي مثل الوحوش نعم في عدوها وتوثبها وما أشبه ذلك، لينة المشي الغنم والبقر والإبل إذا مشت تمشي الهوينة، ربما يكون أطلق عليها ذلك لسبب آخر من جهة الإفضال.
وقد استدل ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت، وقد ورد في ذلك حديث.
نعم قال ابن جرير وكذلك هو عند العرب، يعني أن الأنعام تطلق على هذه الأشياء الأربع، الإبل والبقر والغنم بنوعها، كذلك هو عند العرب، مع أن من أهل العلم من قال بأن المراد هنا أحلت لكم بهيمة الأنعام يعني الصيود الوحشية، البهائم الوحشية مثل الضباء وما شاكل ذلك، وربما يكون حدا هؤلاء إلى القول بأنها بقر الوحش أو الحمر الوحشية أو الضباء والوعول وما أشبه هذا من الصيود، بأنه قال هنا في هذه الآية غير محل الصيد وأنتم حرم، أحلت لكم بهيمة الأنعام، فإذا قيل هي الوحشية يكون الاستثناء لا إشكال فيه، أحلت لكم هذه البهائم الصيود إلا في حال الإحرام. ويحتمل ومن أهل العلم من يقول هي ذوات الأربع من البهائم الراعية اللي ترعى ما هي مفترسة، هي الراعية، فيدخل فيها الأصناف الأربعة ويدخل فيها أيضا الوحشي من هذه الصيود التي ذكرت، فيكون ذلك شاملا للجميع يعني بهيمة الأنعام، ويكون الاستثناء بعده غير محل الصيد وأنتم حرم لا إشكال فيه، أحل الله عز وجل لهم هذه الدواب البهائم التي تأكل في المرعى، تأكل العشاب والحشائش مما أباحه الله عز وجل، ويستثنى من ذلك حال الإحرام فلا يصاد فيه شيء من هذا يعني من الوحشي، هي تشمل الوحشي وما يستأنس من ذلك أصلا يعني أن أصلها إنسية وهي الأربع المذكورة، بخلاف ما لو استؤنس شيء من هذه الصيود مثل الأرنب أصله وحشي والحمامة أصلها وحشي فإذا بقي عند الناس وصار إنسيا فإنه لا يجوز صيده في حال الإحرام، العبرة بالأصل.
وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير رضي الله تعالى عنهم وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت،
هذا بأي اعتبار كيف استدلوا بهذه الآية على إباحة الجنين من نفس الآية، استدلوا بالآية ما هو استدلوا بالحديث، كيف استدلوا بهذه الآية على إباحة الجنين، هل فيها شيء يدل على إباحة الجنين؟ أحلت لكم بهيمة الأنعام، وين اللي يدل على إباحة الجنين؟ يعني إيش؟ إلا ما ذكيتم هذا الجنين ما ذكي مباشرة، أنا أتكلم الآن من نص الآية، هل فيها ما يدل على إباحة الجنين؟ هل تستطيع تستدل بهذه الآية على إباحة الجنين؟ هذا السؤال. لا اتركني من هذا، من نفس الآية نستطيع أن نستدل بالحديث وخلاص، كيف توجه قول ابن عباس وابن عمر؟ ماذا تقول؟ تقول بهيمة الأنعام الأنعام هي الأصناف الأربع، وإن شئت أن تقول الثلاث، هي هذه الأنواع الإبل والبقر والغنم، بهيمة الأنعام يعني كأنك تقول أجنة الأنعام أولاد الأنعام، إذا بغيت أوضح لك أكثر وليس هذا هو المقصود، صغار الأنعام أولاد الأنعام، فبهيمة عندهم الأنعام هي هذه البقر والإبل والغنم. طيب وبهيمة الأنعام إذن ما هي؟ الأنعام عرفناها، إذا قيل أحلت لكم الأنعام فما بهيمة الأنعام؟ ما هو الصغار؟ الأجنة ففسروها بالأجنة، قالوا الأنعام هي الإبل والبقر والغنم وبهيمة الأنعام هي أجنتها، وبهذا استدلوا على أن الجنين، وهذا والله أعلم فيه بعد، فبهيمة الأنعام هي هذه الأربع، ولا يدخل فيها الصيود، وإنما هذه الأربع، ويقال لها الأنعام ويقال لها بهيمة لإبهامها فهي لا تبين عن نفسها، ويقال لها أيضا بهيمة الأنعام ولفظة بهيمة أعم من الأنعام. الأسد بهيمة، قال حيوان بهيم، يعني لا يبين عن نفسه. فجميع الحيوانات والطيور هي بهيمة بهذا الاعتبار، واضح؟ فإذا أضيف ذلك إلى الأنعام فإنه يكون ذلك مختصا بهذه الأنواع الثلاثة أو الأربعة، واضح؟ والعلم عند الله عز وجل.
وقد ورد في ذلك حديث في السنن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه. فقال الترمذي حديث حسن. روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمه، تفرد به أبو داود.
حديث معروف ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يستدل به على جواز أكل الجنين الذي خرج من بطن أمه، أخرجناه من بطن أمه ميتا بعد أن ذبحت ذكيت، بهذا الحديث وليس بالآية. على كل حال آيات المائدة بالذات الآيات الأولى خمس آيات أو ست طويلة وفيها أحكام كثيرة، فقد لا نتمكن من في المجلس الواحد من إنهاء آية على هذا الإسراع، طبعا على هذا الإسراع، وإلا في الآيات أصلا غير المائدة الأصل في الساعة الواحدة في الدرس المتوسط أن ينهى آيتان في الشرح ما هو في هذا الكتاب لو أردنا أن نذكر أشياء وقضايا أخرى.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashabt.com.